بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المشاهد الكريم، فإن الأعمال بخواتيمها، وخير الأعمال ما كان صالحا يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى، وخير الأيام يوم يلقى المسلم ربه وقد غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها المشاهد الكريم، عشنا وإياك أكثر من 19 حلقة حول الأخلاق في دعوة يوسف عليه السلام، وهذه الحلقة هي مسك الختام في دعوة يوسف عليه السلام. فعش معنا أيها المشاهد الكريم حتى نأخذ العظات والعبر ومكارم الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها كل مسلم. عشنا في مشهد سابق حينما جاء إخوة يوسف وحدث بينهم حوار، وتابوا وأنابوا وأعلنوا خطأهم أمام يوسف، فعفى عنهم وقال كما حكى القرآن الكريم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم ننتقل إلى مشهد آخر، وهو يأمرهم بأمر ترتبت عليه أمور كثيرة. فماذا قال يوسف عليه السلام لإخوته بعد أن عرفوه وعرفهم وعفى عنهم عند المقدرة وأكرمهم بالدعاء لهم؟ ماذا قال يوسف؟ فلنعش مع آيات كتاب الله عز وجل. ابتدى بالخطاب إليهم: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. وأتبع ذلك بقوله تعالى: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي، إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. عش معنا أيها المشاهد الكريم، بارك الله فيك وعليك، وتدبر آيات الكتاب العزيز، وتحلى بمكارم أخلاق النبوة. هذا يوسف عليه السلام وقد علم من إخوته أن أباه قد ابيضت عيناه من الحزن وأن بصره قد فقد، وإذا به وبوحي من الله سبحانه وتعالى يتجه إليهم بالخطاب ويأمرهم: اذهبوا بقميصي هذا. يا سبحان الله العظيم، وقلنا في الحلقات السابقة إن هذا القميص كان ذا شأن في كل الصورة، فمرة نراه قميصا يستشهد به كذبا حينما جاء إخوته بقميص يوسف وقالوا أكله الذئب، وجاءوا على قميصه بدم كذب. ومرة نرى قميص يوسف دليل براءته، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. قميص هنا كان لبراءة يوسف عليه السلام، وهذا القميص أيضا يعلمه يعقوب إنه قميص يوسف. ومن الإعجاز البياني أن يشار إلى ذلك القميص باسم الإشارة القريب: اذهبوا بقميصي هذا، وكأنه يقول لهم لا تغيروه ولا تبدلوه، اذهبوا بقميصي هذا. ما هو المطلوب؟ فألقوه على وجه أبي. يا سبحان الله العظيم، سيرد بصر يعقوب بسبب ذلك القميص بقدرة الله عز وجل، وهذا من إعجاز النبوة: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، يصير بصيرا، أو يأتي إلي وتأتون معه ويكون مبصرا. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. واستلموا القميص وفصلت العير وبدأوا الخروج من مصر على أبعاد ومسافات من مصر إلى الشام، يجتازون بادية سيناء حتى يصلوا أيام وليالي. لكن نرى المعجزة هنا ليعقوب عليه السلام، كيف تكون حاسة الشم عنده تستشعر هذه المسافات وتطوي المكان والزمان. ولما فصلت العير معهم القميص وهم عائدون، قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف. يا سبحان الله العظيم، والله وعده من قبل وهو لا يزال يعتقد بتوفيق من الله أن يوسف لم يأكله الذئب، لأنه من قبل فسر له رؤيا وستتحقق تلك الرؤيا كما فسرها يعقوب من قبل. قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف، رائحته يشمها على هذا البعد، لولا أن تفندون. خشي من ملامهم وكلام من كانوا معه من الأحفاد ومن الأهل. ومن ثم قالوا له، كانوا يقول لهم ربما تقولون خرف الرجل لأنه قد جاوز 80، والمدة التي غاب عنها يوسف تكاد تبلغ في بعض الروايات 35 عاما. وإذا بأحفاده والأهل الموجودين، لأن الإخوة الآن فصلوا من مصر، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، ما زلت تذكر يوسف وتتذكر أنه حي. وبعد مدة، بعد أيام وليال وقطع المسافات، يقول عز من قائل فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. يا سبحان الله العظيم، ارتد بصيرا لفوره، لم يمكث مدة. تلك معجزة من الله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. هو الذي خلق السمع والبصر للإنسان منذ أن كان نطفة فعلقة فمضغة فتكوينا في بطن أمه. لذلك يمتن الله على العباد، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهل لواحد منا أن يشكر أنعم الله عليه؟ كيف شق الله بصره وسمعه وكل جوارحه؟ فليشكر أنعم الله سبحانه وتعالى. ومقام الشكر من مكارم الأخلاق، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. نعم، هو يعتقد اعتقادا جازما أن الله رحيم بعباده، وأنه هو الذي يدبر الأمر ويقلب الليل والنهار، وهو على كل شيء قدير. ويعقوب يعلم من الله عن طريق الوحي، ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. كان لابد إذن من الاعتذار. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. ولكنه وعدهم ولم يجزم، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. عاد بصر يعقوب إليه واطمأن إلى أن يوسف لا يزال حيا ومعه أخوه، ثم أبلغوه أن يوسف طلب أن يأتوا بأبويه وأهلهم جميعا ويقدموا على يوسف في مصر. واستجاب يعقوب عليه السلام، وهذه الاستجابة هي استجابة أب رقيق القلب طيب النفس عاش صابرا محتسبا لم ييأس من رحمة الله ولم يقنط مع غيبة يوسف وأخيه عنه، لأنه يرى أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده. ثم يكون المشهد الآخر، جاء إخوة يوسف وجاء أبواه ومعهم كما تقول بعض الروايات ما يقرب من 70 أو 80، وانطلقوا من أرض كنعان قاصدين البلد الذي دعي له بالأمان، مصر، كنانة الله في أرضه، خزائن الأرض. إذن جاءوا، وقبل أن يصلوا إلى حدود مصر قربوا منها، كان من أدب يوسف عليه السلام وبره بأبويه وبإخوته بعد أن عفى عنهم أن يخرج لاستقبالهم قبل أن يصلوا إلى حدود مصر، ذاك في بعض الروايات. ولذلك استقبلهم خير استقبال، ضم أبويه إليه واعتنقهما. ونستمع إلى قوله تعالى وهو يقص علينا هذا القصص الحق، ولما دخلوا على يوسف آوى أي ضم يوسف أبويه إليه برا بهما وإكراما لهما وإظهارا لمحبته وبنوته. وكيف تكون العلاقة بين الابن وأبيه؟ وقلنا من قبل إن الحق تبارك وتعالى حينما أمر ببر الوالدين جعل بر الوالدين بعد عبادته مباشرة، يقول عز من قائل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ويقول عز من قائل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يبقى وصى بالإحسان إلى الوالدين والبر بهما، ولم يوصي الآباء، لأن طبيعة الأبوة تقتضي البر والحنو والرأفة والمحبة. هنا نرى العلاقة بين الابن وأبويه، وبين الأخ وإخوته. ولما دخلوا على يوسف وصلوا إلى مصر آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر اسكنوها أقيموا فيها آمنين مطمئنين. ألا ما أعظم هذا! فليعلم أبناء مصر كنانة الله في أرضه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أكرمها بالأمان والاطمئنان. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ثم إكراما لوالديه أجلسهما على سرير الملك ورفع أبويه على العرش. وهكذا يكون البر بالوالدين. ورفع أبويه على العرش أجلسهما على سريره في مكان مرتفع تقديرا لهما وإكراما لهما ومحبة لهما. وهنا حياه الجميع بالتحية التي كانوا يعتادونها، وهي الإيماءة بالرأس حينما مروا عليه أو التقوا به، أومأوا برؤوسهم هكذا تواضعا وتحية وإكراما لهذا الابن البار بوالديه، لهذا الأخ الذي عفى عن إخوته ودعا لهم. وهنا نسمع قوله تعالى وخروا له سجدا، أي حيوه متواضعين، ولا يفهم أحد أنه كان سجود تجلة وأعظام، أبدا حاشا ليعقوب أن يفعل ذلك، لأن سجود العبادة لا يكون إلا لله وحده لا شريك له. وإنما يعنى هنا خروا له لأنه ورد في معاني خروا أنها بمعنى مروا، مروا أمامه، كما جاء في قوله تعالى في صفات عباد الرحمن والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميان، أي لم يمروا. إذن هنا يجب أن يفهم أن قوله تعالى وخروا له سجدا، أي أنهم أومأوا له بطأطأة رؤوسهم تحية له كما كان متعارفا عندهم. وإذا بيوسف عليه السلام وهذا المشهد العظيم يكشف ما حدث من سنين مضت ويعيد إلى ذاكرة أبيه ليسمع إخوته على الملأ ما حدث بينه وبين أبيه، وذكر في أول السورة حينما قال لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يا سبحان الله العظيم، هذه الرؤية قالها يوسف لأبيه، ولكنه أمره أن يكتمها. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وبشره بأن الله سيجتبيه، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. فاصل ثم نعود إن شاء الله.
أوسكار تي في شو، دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
أكيد كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتساقط ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه، وداعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-20-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس، إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النزف،
وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقرة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس، انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم، مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا، هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا ان تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-20-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، فنواصل ما ذكرناه قبل الفاصل في هذا المشهد العظيم، حينما رفع يوسف عليه السلام أبويه وأجلسهما على سرير الملك تقديرا لهما وحفاوة بهما وإكراما، ورفع أبويه على العرش وحيوه تحية تقدير وإعجاب، وخروا له سجدا، وذكرنا معنى ذلك بأنها تحية إيماءة. ولكن يوسف عليه السلام تذكر الرؤيا التي رآها من قبل، والتي ذكرت في أول السورة كما قال سبحانه، وهو يقول لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ثم بشره بقوله: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. هنا نرى المشهد يتجلى الآن. جاء إخوة يوسف 11 كوكبا، جاء أبواه الشمس والقمر رمزية الرؤية. لذلك قال يوسف: يا أبتي هذا، ونلحظ الأدب الراقي في مخاطبته لأبيه: يا أبتي، بياء النداء التي تفيد البعيد مع أنه قريب. يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. نعم، رؤيا الصالحة الصادقة من الله سبحانه وتعالى، قد جعلها ربي حقا. ثم أردف قائلا: وقد أحسن بي في كل مراحل حياتي، في الضراء والسراء، في العسر واليسر، في المحنة والشدة، وفي المنحة والرخاء. ثم يقول: إذ أخرجني من السجن. سبحان الله، قد يتساءل واحد لماذا لم يذكر ما فعله إخوته ويقول: إذ أخرجني من الجب. لقد ذكر من قبل وجاءت الآيات أنه عفى عنهم وقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. ومن ثم طوى تلك الصفحة وبدأ بتلك الشدة والمحنة التي مكث فيها 4 سنين صابرا محتسبا، فجاء النصر بعد الصبر، وجاء الفرج بعد الشدة. إذ أخرجني من السجن، وجاء من الذي أخرجه؟ من الذي رعاه؟ من الذي فرج عنه الكرب؟ من الذي حول محنه إلى منح؟ الله سبحانه وتعالى. إذ أخرجني من السجن ثم ماذا؟ وجاء بكم من البدو قادمين من أرض كنعان يكتازون الفيافي يطلبوا الطعام من أين؟ من خزائن الأرض، من نصرة التي كان العالم آنئذ ينعم بخيراتها، وهكذا كانت على مر العصور الزاهرة مصر التي ذكرها الله في قرآنه الكريم لكي يحمل أبناء مصر أمانة ومسؤولية في الحفاظ على هذا البلد الطيب الآمن الذي كرمه الله وكرم ذكرها في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. ولذلك يقول يوسف عليه السلام: إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ولننظر إلى الأدب العالي، لم يقل مباشرة إذ وسوس الشيطان لإخوتي، إنما أيضا أشرك نفسه من بعد أن نزغ الشيطان بيني. ما هذا التواضع؟ إنه تواضع النبوة، خلق النبوة، خلق المؤمن الحق، خلق المسلم الحق. إن هذا هو منهج الرسل جميعا، مكارم الأخلاق التواضع، الشكر، الحلم، الرفق، العفو عند المقدرة، الصبر، العفة، الطهر، شكر المنعم على أنعمه. إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي، يا سبحان الله، نعم، خالقي، رازقي، المحيي، المميت، القادر على كل شيء، الذي يقول للشيء كن فيكون، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. ومن لطفه بيوسف كما قلنا أن أخرجه من الجب، من لطفه بيوسف أن نجاه من مؤامرة امرأة العزيز، من لطف الله بيوسف أن أخرجه من السجن، من لطف الله بيوسف أنه مكنه في الأرض، من لطف الله بيوسف أنه جعله على خزائن الأرض، من لطف الله بيوسف أن يجمع له شمل أبويه وإخوته لكي يزداد شكرا لله سبحانه وتعالى. ومن هنا نعيش مع تلك الآيات الكريمات: إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء، وهو وحده، إنه هو العليم الحكيم. ثم نعيش مع هذا الدعاء الخاشع القانت، دعاء الشاكر، أنعم الله سبحانه وتعالى، هو في هذا الملك وهذا السلطان وعلى خزائن الأرض، لكن رأيناه يرفع أكف الضراعة إلى ربه شاكرا أنعمه، ويأتي التعبير بكلمة الرب المربي المنعم الرازق الحي القيوم ربي، ويحذف حرف النداء بلاغة الإعجاز في القرآن الكريم، لأن الله قريب من قلب يوسف. ربي قد آتيتني من الملك، نعم نعمة كبيرة، قد آتيتني أعطيتني، فأصبحت عزيزا لمصر على خزائن الأرض. ربي قد آتيتني، ونلاحظ كلمة من، قد آتيتني من الملك شيئا يسيرا، ومع ذلك هذا اليسير يستحق من العبد الشكر الجزيل. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني، لم يعطه الملك كله، لأن الملك كله بيد الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. أما إعطاء الملك للناس فهي عارية مستردة، إن دام اليوم لا يدوم غدا، لأن الدهر قلب، يوم لك ويوم عليك. لذلك يقولون في الحكمة: لو دامت لك ما انتقلت إلى غيرك، إنما حينما تنتقل إلى غيرك إذن هي لا تدوم. ربي قد آتيتني من الملك، في طيات هذا أعني على ذكرك وشكرك. ربي قد آتيتني من الملك وقد عدل في ملكه وأحسن إلى الناس وصدق مع ربه وحافظ على ما تحت يده وخطط تخطيطا سليما للدولة التي ائتمن عليها. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. نلحظ هنا تكرر كلمة من، آتيتني من الملك وعلمتني من، تكرر من مرة أخرى، ومن هنا تفيد شيء من القلة من البعض، وعلمتني من تأويل الأحاديث. ثم تأتي شهادة الحق: فاطر السماوات والأرض، أنت الذي خلقت الكون كله، أنت الذي تقول للشيء كن فيكون، فاطر السماوات والأرض، أنت وليي. يا سبحان الله العظيم، يعترف بأنعم الله عليه، تولى الله عنايته ورعايته وهو صغير، تولى عنايته ورعايته وهو في الجب، تولى عنايته ورعايته وهو يباع رقيقا، تولى عنايته ورعايته في قصر العزيز، تولى عنايته ورعايته في السجن، تولى رعايته وعنايته حينما ولي أمر مصر. ولذلك مما أثر أنه كان يصوم يوما ويأكل يوما، فقيل له: لما تفعل هذا؟ فقال: أجوع يوما فأتذكر، يعني أصوم يوما فأحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره، وأجوع يوما فأتذكر حاجة الفقراء. ولذلك استحق أن يكون على خزائن الأرض. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض، أنت ولي، أنت ناصري، مؤيدي، أنت ولي في الدنيا نعم والآخرة. فمن تولى عناية الله وطاعة الله ومنهج الله وأتمر بأوامر الله وانتهى عما نهى الله تولى الله حفظه وعنايته ورعايته وبوأه مكانا عليا. أنت ولي في الدنيا والآخرة. ماذا طلب يوسف؟ يا سبحان الله العظيم، توفني مسلما، يوفيه أجله في الدنيا لكن على طاعة الله، توفني مسلما منقادا لأمرك، طائعا لك، محبا لك، شاكرا أنعمك علي. ولذلك لم يقل توفني ملكا عظيما أو ذا جاه وسلطان أو ذا مال أو ذا بنين، أبدا، لأن تلك زينة الحياة الدنيا، كما قال سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هو يعلم أن الملك زائل والجاه زائل والسلطان زائل وكل ما على الأرض سينتهي، لكن يبقى الطاعة لله والانقياد لأمر الله، يبقى ذلك الإسلام، الإسلام، والذي كان شارة آل إبراهيم، وإبراهيم ووصى بها إبراهيم هنا وصى بها إبراهيم، وصاهم بالإسلام، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن، يوسف يحقق هذا، إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذا يوسف عليه السلام بعد أن من الله عليه بهذا الخير كله يقول توفني مسلما، ثم ماذا؟ وألحقني بالصالحين، ألحقني بآبائي إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب. وهكذا شأن المسلم الحق، أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ختام عمله وختام حياته عملا صالحا وخلقا كريما. أيها المشاهد الكريم، في مسك الختام وفي حديثنا عن الأخلاق في دعوة يوسف عليه السلام، يمكننا هنا أن نستخلص بعض الدروس على سبيل الإجمال بعد أن فصلناها. لقد ذكر الحق تبارك وتعالى في أول السورة مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسريا عنه ومسليا له بهذا القص الحق: نحن نقص عليك، خطاب موجه إلى خاتم النبيين وسيد المرسلين وقد ألمت به الشدة وكثر إيذاؤه وإيذاء أصحابه، نحن نقص عليك أحسن القصص. وقلنا جاءت الكلمة القصص جمع لكلمة القص بمعنى الإخبار، ولم تأتي بكسر القاف، فرق بين القصص جمع قصة، وبين القصص بالفتح هي جمع للقص بمعنى الإخبار، وهو الإخبار الصادق. ومن أصدق من الله قيلا؟ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وبعد أن صرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلاه بهذا القصص، قال في ختام السورة مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسير على نفس المنهج، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم تتوالى الآيات حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فندي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ثم يذكر ما ذكر في أول السورة، ما الهدف من هذا القص؟ هدفه أن يأخذ أولو الألباب العظات والعبر، وأن يتدبروا آيات القرآن الكريم ويعملوا بها، تأسيا بأنبياء الله ورسله وبخاتم النبيين وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فانعموا أيها المؤمنون بهذا القرآن الكريم وبقصص القرآن الكريم، اجعلوا ذلك القرآن ربيع قلوبكم ونور أسماعكم وأبصاركم وجلاء همومكم وأحزانكم، واعملوا بهذا القرآن في مجالات الحياة. فالقرآن الكريم أنزل ليكون رحمة وهداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.